أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للروايات التي تفسر الآل بالعكس موجودة في معاني الأخبار في صفحة 93 و94، الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث. ما بدا نقراه واضح. بالنسبة إلى رواية ريان بن الصلت التي استدل بها على أن الآل تحرم عليهم ماذا؟ الصدقة. هذه الرواية موجودة في أذكر عنوانها في عيون أخبار الرضا عليه السلام، الجزء الأول صفحة 179، آية طبعا. فقرة الاستدلال بها موجودة في صدر الرواية، لكن صدر الرواية بهالشكل هذا يؤكد ما قلنا من أن المقصود بالآل في هذه الرواية هم أشخاص معينون. حضر الرضا عليه السلام بمجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق إلى آخره. بداية البحث كان له شكل، أخبروني المأمون، يقول أخبروني عن معنى هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فقال العلماء: أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها. فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضا عليه السلام: لا أقول كما قالوا، ولكني أقول أراد الله عز وجل بذلك الأكثر الطاهرة. فقال المأمون: وكيف عن الأكثر من دون الأمة؟ فقال له الرضا إلى آخره. بعدين بلا فاصل يقول: قالت العلماء: أخبرنا يا أبا الحسن عن الأسرى، هم الآل أو غير الآل؟ فقال الرضا عليه السلام: هم الآل، وهؤلاء هم الآل. فقالت العلماء: فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغفر عنه أنه قال: أمتي آلي، وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستطاف الذي لا يمكن دفعه: آل محمد أمته. اللهم صل على محمد. فقال أبو الحسن عليه السلام: أخبروني، هذا موضوع الاستدلال بالآية بالرواية، أخبروني فهل تحرم الصدقة على الآل؟ فقالوا: نعم. قال: فتحرم على الأمة؟ قالوا: لا. قال: هذا فرق بين الآل والأمة، ويحكم أين يذهب بكم؟ يذهب بكم أضربتم عن الجسد صفحة أم أنتم قوم مسرفون. ثم يذكر امتيازات وخصائص الآل في آيات كثيرة يذكرها: المباهلة، التبرية، أنذر عشيرتك الأقربين، المودة، إلى آخره من الأمور التي يذكرها. واضح من خلال هذه الرواية أن المقصود بالآل أشخاص معينون، وهم اللي يعبر عنهم بالعتة الطاهرة، وهم الخمسة أو المعصومون جميعا عليهم السلام. هذا بالنسبة إلى هذا. نرجع إلى موضوعنا. الذي قلناه في الدرس السابق هو هذا، أنه أو الدليل الأول صرناه بهالشكل، أن الذي يظهر من الأدلة وحدة الموضوع في تحريم الزكاة واستحقاق الخمس، اللي موضوع واحد. فكل دليل يدل على أن على تشخيص موضوع حرمة الزكاة، وبنفسه يكون دليلا على تشخيص الموضوع في باب الاستحقاق. وحيث أننا ذكرنا أن ظاهر الأدلة في باب التحريم الخمس هو أن الموضوع هو ماذا؟ هو الهاشمي أو بنو هاشم، وهذا ظاهر في المنتسب إليهم عن طريق الأب. إذا حرمة الزكاة تختص بالمنتسب عن طريق الأب ويكون هو موضوع الاستحقاق في باب الخمس. هذا كان الدليل الأول. هذا الدليل الأول ضمن صاحب الحداثة اعترض عليه الاعتراض السابق وبينا جوابه في القياس اللي ذكره وقلنا بأن هذا القياس مو صحيح. لكن نضيف إلى جواب صاحب إلى ما ذكره صاحب الحداثة وهذا أن الآل بالمعنى المذكور في معتبرة الريان بن الصد لا إشكال في تحريم الخمس عليهم، لكن تحريم الخمس عليهم ليس على أساس أنهم أبناء بنت النبي، وإنما على أساس أنهم ينتسبون إلى هاشم عن طريق الآل. لا يتعين أن نفسر استحقاق الآل بالخمس على أنهم يستحقونه باعتبار أنهم أبناء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يستحقونه باعتبار أنهم من بني هاشم هاشميون وينتسبون إلى هاشم عن طريق الآب. إذن هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على تحريم الصدقة على العام بمعناه الواسع بمعناه الشامل لمن ينتسب إليه إلى هاشم عن طريق الأم، لا تصلح أن تكون دليل. إن جاء بدليل يدل على حرمة الخمس على الآل حينئذ لا بد أن ننظر في هذا الآل في ذاك الدليل. إن كان يراد به نفسها ما يراد بالمعتبرة أشخاص معينين فهذا لا ينفع، واضح أنه لا ينفع. وإن كان لا جيء بدليل يدل على حرمة الزكاة على الآل بمعناه الواسع الشامل للمنتسب بالأم حينئذ لا مشكلة قيد بماذا؟ بالمرسلة الآتية. فيكون حال هذا الدليل حال الأدلة الأخرى المطلقة الدالة على مثلا على استحقاق الخمس، أدلة تدل على استحقاق الخمس مباشرة لبيته ولذريته ولأهل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن هذه الأدلة لا بد من تقييدها بالمرسلة وأمثال المرسلة كما ذكرنا في سابقا. هذا كان مسألة أن هذا التقييد يطرأ على الدليل نفسه أو على ما استدل به على الدليل، المسألة مو مهمة لأنه هكذا نقول بأن هذا المعتبرة لا تصلح دليلا للوصول إلى المطلوب. إذا وجدت دليل آخر على تحريم زكاة على الآل حينئذ كما قلنا إن كانت مطلقة فتقيد ويكون حالها حال سائر الروايات الأخرى المطلقة التي لا بد من تقييدها. هذا هو الدليل الأول لاستحقاق لاختصاص استحقاق الخمس بماذا؟ للمنتسبين إلى هاشم عن طريق الآب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو المرسلة، انتهى الكلام عن المرسلة. المرسلة بينا لأنه اعترض عليها صاحب الحداث بالرغم من وضوحها في الاختصاص اختصاص استحقاق الخمس بالمنتسبين إلى هاشم عن طريق الأب بالرغم من وضوحها، استشكل فيها صاحب الحدائق باعتبار ذيل الرواية باعتبار التعليل المذكور في ماذا في الرواية. فكل ما ذكر هو فهم من هذا التعليل هو أن هذا التعليل يعني أن الرواية بصدد نفي الأبوة والبنوة بين المنتسب، يعني بين من كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي. هذا الرواية بصدد نفي البنوة والأبوة بينه وبين هاشم، تنفي الأبوة وتنفي البنوة. فاعترف صاحب الحداثة أن هذا ما يمكن قبوله لأنه خلاف الآيات القرآنية خلاف الأخبار خلاف المتفق عليه من أن ولد البنت شنو ولد وابن البنت ماذا ابن حقيقة كما قالوا. فكيف هذه الرواية تنفي البنوة والأبوة بينهما؟ فتكون الرواية مخالفة للكتاب وموافقة أيضا للعامة. فعندما تتعارض مع أدلة أخرى لا بد من طرحها لهذين السببين. واضح هذا اعتراض صاحب الحدائق. يبدو أن الرواية من الصعب جدا أن نفهم من هذا المعنى. ما ناظر الرواية إلى مسألة الأبوة والبنوة، ليست بصدد نفي الأبوة بينهما أو نفي البنوة بينهما، حتى يقال بأنها موافقة للعامة ومخالفة من الكتاب. وإنما الرواية بسبب بيان هذا المعنى أن الذي ينتسب إلى هاشم للأم فقط هذا ليس من بني هاشم، هذا ليس من بني هاشم، وحيث أن استحقاق الخمس مختص ببني هاشم فهذا لا يستحق الخمس، هذا ليس من بني هاشم وإنما هو من العشيرة التي ينتسب إليها عن طريق الأب، ليس من هذه العشيرة التي انتسب إليها عن طريق الأم، وإنما هو من العشيرة التي انتسب إليها عن طريق الأب، هو من عشيرة أخرى ليس من بني هاشم، فلذا لا يستحق الخمس لأن الخمس يختص ببني هاشم. والاستشهاد بالآية ادعوهم إلى آبائهم يدل على أجل من هذا، ويقول هذا ليس من هذا العشيرة من تلك العشيرة، هذا ليس من هذه العشيرة وإنما هو من تلك العشيرة التي ينتسب إليها عن طريق الأب، فيدعوه من تلك العشيرة لا تدعوه من هذه العشيرة، ولذا هو لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الخمس. لكن هل يستفاد منها نفي الأبوة نفي البنوة؟ هذا واضح من الرواية على تقدير على تقدير الإجمال، على تقدير الإجمال في التعليل. لكن هل معنى هذا أن هذا الإجمال في التعليل يسري للحكم المعلل؟ لا موجب لذلك، الحكم المعلل صريح وواضح في عدم استحقاق الخمس واستحقاقه للزكاة، استحقاقه للزكاة هو واضح وصريح في هذا المعنى. إجمال التعليل لا ينتظر دلالة علينا عن الحكم المعلل، فيكون الحكم المعلل حينئذ باطن على ظهوره ولا يوجد لرفع اليد عن ظهوره، فإن كنا لا نفهم ماذا وكان لا نفهم التعليل وكان التعليل بالنسبة إلينا أمرا غامضا. رد الرواية مشروط بأن نحرز أنها مخالفة للكتاب، واضح انه مع اجمال التعليل لا يمكن احراز انها مخالفه للكتاب، وانما نحتمل انها مخالفه للكتاب على ضوء ما ذكره، اما احراز انها مخالفه هذا مع اجمال التعليل لا يمكن ان نحرز المخالفه حتى نرد الروايه بانها مخالفه للكتاب، لا لا نحرز انها مخالفه، وهذا يكفي في حجيه الظهور ان يكون الدليل لا نحرز انه شنو مخالف، هذا يكون حجه، وإنما لا يكون حجة عندما نحرز أنه مخالف لمن؟ للكتاب. مع إجمال التعليل لا نحرز المخالفة، فتبقى الرواية حجة في موردها وإن كان التعليل مجملا، هذا على فرض إجمال التعليل، وهذا مو غريب، يعني ليس بدعا من الروايات، هذه الرواية واضح أنه يمر على الإنسان كثير من الروايات، الإمام عليه السلام وهي الصحيحة يعلل حكم شرعي ما نفهمش من وجه التعليل، فمو واضح من وجه التعليل. في باب عندك روايات هناك في باب الاستعانة بالوضوء، عندك روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام عن الإمام الرضا عن غيره عليه السلام أنه يستدل الإمام على كراهة الاستعانة بالوضوء، يعني يصب الماء على وجهه حتى يتوضح، هو ما كان تأكل على الدول وكذا يصب الماء من الدول، فيجي واحد يقول هذا يصب للماء هاي استعانة بالله، يستدل الإمام على النهي عن ذلك بقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عدة روايات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. واحدة من الروايات تقول بانه دخل على الخليفة ورآه يصب له غلامه فقال يا امير المؤمنين لا تشرك بعبادة ربك احدا. شنو مو عارف الطريق، مو عارف تطبيق الآية والاستدلال بالآية والاستشهاد لها، عدنا مو عارف عدنا احنا ما نفهمش الوجه، فيكون التعليل مجمل، هذا لا يمنع من الالتزام بالنهي عن الاستعانة فعلى نحو التحريم على نحو القرآن مسألة أخرى، بالنتيجة لا يؤثر هذا الإجمال في التعليل على ماذا؟ على الحكم المعلل، لتكن الآية من روايتنا من هذا القبيل، لا نفهم ما هو وجه الاستشهاد بهذه الآية، لكن الرواية صريحة أن من كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي هذا لا يستحق الخمس وتحل لبن زكاة، فنعم بهذا المقدار. فالظاهر أن هذا المقدار لا يمنع من الاستدلال بماذا؟ بهذه الرواية. وأحمد بن شما تقدم على أن الرواية معتبرة، بمعنى أنه مو معتبر على أساس شنو الدليل الحجية لها، وإنما معتبر على أساس ماذا؟ على أساس تحصيل الاطمئنان الشخصي بماذا؟ بصدورهم من قناعة من قرائن مختلفة، وأن هذه القرائن معامل الأصحاب بها وتدوينها في كتب الأصحاب والاهتمام بها والاستدلال بها على جملة من الأحكام الشرعية، ومنها محل الكلام. واحدة من الأحكام التي استدل بهذه الرواية هو محل الكلام، يعني حرمان من ينتمي إلى هاشم عن طريق الأم من الخمس. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي أشرنا إليه في مطار البحث واللي ذكر بعض الإخوان هو استدلال بصحيح الزرارة. المقال أن صحيح الزرارة يستدل مباشرة على ماذا؟ على أن استحقاق الأم مختص، استحقاق الخمس مختص بمن ينتسب إلى هاشم عن طريق الأب، هي مباشرة تدل عليه. وهذا تدل على ذلك مباشرة، لأنه ورد فيها لو كان العدل محتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله قد فرض لهم في كتابه ما شنو العبارة؟ ما يسعهم أو على قدر سعتهم وأمثالها. وقال إن الله فرض له في كتابه ما يسعهم ما يكفيهم. مقصود به شنو فرضهم؟ فرض بماذا فرض؟ بآية الخمس. يعني فرض لهم الخمس في كتابه، أو جعل لهم الخمس في كتابه بمقدار ما يكفيهم. إذن الخمس جعله لهم، جعله لمن؟ للهاشمي، للمطلبي، وهو يختص كما تقدم بالمنتسب إليهم ماذا؟ عن طريق العبد. فتدل الرواية على اختصاص الاستحقاق بالمنتسب إلى العبد، وهو روايتان مسندا ومعتبران. هذه الرواية نعم الدليل لولا الملاحظة اللي ذكرناها في الدرس السابق، أن هذه ظهور واضح في الاختصاص، ظهور واضح في الاختصاص هذا بخصوصية في الرواية. يعني نقدر نعمم هذا الكلام إلى كل الروايات. خصوصية في الرواية، وهذه الخصوصية هذه أن الظاهر أن الرواية ليست بصدد بيان الحكم الشرعي ابتداء. ظاهر الرواية الفرار عن الحكم الشرعي، وإنما تتحدث عما يترتب على ماذا؟ على عدم امتثال الحكم الشرعي. مسألة الاستحقاق وتشخيص موضوعها كأنه قضية واضحة، مأخوذة مفروضة التحقق في هذه الرواية. الرواية بسند بيان أنه عندما لا يمتثل الناس هذا الحكم الشرعي ماذا يترتب على عدم امتثال هذا الحكم الشرعي؟ يترتب على ذلك هو حرمان الهاشميين من ماذا؟ هو ماذا؟ هو جعل الهاشميين يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الصدقة. هذا هو الذي يترتب على ترك دفع الخامس الواجب، أن الهاشميين يحتاجون إلى ماذا؟ صدقة. ولو دفع الناس الخمسة لم يحتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة. هذه الصدقة المحرمة عليهم ترك امتثال الأمر الشرعي والحكم الشرعي يجعلهم شنو؟ يجعلهم في حاجة إليها، وهي محرمة عليهم إلا بحال الاضطرار. واضح أن الرواية تتحدث عن مرحلة ما بعد الحكم الشرعي، يعني مرحلة امتثاله، وأن عدم امتثاله يؤدي إلى هذا. فإذا هي ليست بسبب بيان الحكم الشرعي وما هو موضوعه، حتى نقول أن الرواية ذكرت هذا الموضوع، إذن هذا هو موضوع الاستحقاق، وإنما هي تعتبر الفرار عن هذا الحكم الشرعي. سواء كان على الحكم الشرعي مختص بالمنتسبين إليهم بالعاب أو يشمل المنتسبين من هذا، هذا الشيء مفروع أن الرواية لا تتحدث عنه. تنظر إلى المرحلة التي بعد ذلك. في هذه المرحلة التي بعد ذلك لا معنى من أن يقال كما نتناه في الدرس السابق، لو كان العدل محتاج حتميه الى ماذا؟ الى لا 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 خطا، لان الله جعل له في كتابه ما يغنيهم. ما كمان منا مع عدم الاختصاص ظهور على انصافا في هذه الروايه في اختصاص الاستحقاق بنصوص هاشمي اي المنتسب الى هاشم عن طريق الاب، هذه الروايه ليست واضحه فيه. نعم هذا لا كما قلنا هذا لا يغير مما نريد شيء. لماذا؟ اولا لان هناك روايات يمكن دعوى ظهورها في الاختصاص، وهذا دعوى ظهورها في الاختصاص وارده في باب الزكاه. هناك روايات كثيره، واحده منها نقرا منها روايه واحده يبدو ان الامام عليه السلام في مكان بيان الحكم الشرعي، ويذكر ماذا؟ ويذكر بني هاشم بناء على ما قلناه من ان بني هاشم يختص بماذا؟ بالمنتسبين عن طريق الاب. من قبيل هذه الروايه في الروايه الى ما هي دلاله في الباب؟ في الباب 29 من ابواب المستحقين للزكاه. الرواية الثانية اللي هي صحيحة محمد بن مسلم وأبي وأبو بصير، محمد بن مسلم وجرارة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرم عليها علي منها ومن غيرها ما قد حرم، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد مطلب. هذا يمكن أن يقال لأنه الإمام عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وابتداء في مقام بيان الحكم الشرعي، وإن لا تحل لبني عبد مطلب، بناء على أن بني عبد المطلب يختصون بالمنتسبين إليهم عن طريق ماذا؟ عن طريق الآب. وروايات أخرى، أكو روايات أصلا ظاهرة القرار عن هذا المعنى، عشان منتهين منه. مثل الروايات اللي تتحدث من قديم مثلا، من قديم حديث مات في الباب 31 اللي هي صحيحة السند لجعفر بن ابراهيم الهاشمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كانت كذلك لاستطاعوا أن يخرجوا إلى مكة. هذه المياه عامتها صدقة، تبع بالطريق الأعضاء كذا، عامتها صدقة. فلو حرمت الصدقة مطلقا على بني هاشم من استطاع الخروج إلى مكة. هذه الرواية الأخرى الكلام بعدين بين كيف الاستدلال بهن. حديث 5232 اللي هي صحيحة السند أيضا، صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: هي الزكاة. قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم. الحديث الآخر، الحديث الخامس في الباب 32 الحديث التاسع في الباب 32 رواية عن ابن أبي الكرام الجعفري مجهول، يرويها الشيخ الحميري في قرب الإسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: الصدقة لا تحل لبني هاشم؟ فقال أبو عبد الله: إنما ذلك محرم علينا من غيرنا، فأما بعضنا على بعض فلا بأس بذلك. ومنها الحديث الأول في الباب 34 كان مثل السند عن سعيد بن عبد الله الأعرج، يروي الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن هذا الأعرج سعيد الأعرج وهو ثقة، قال: قلت لأبي عبد الله: أتحل الصدقة لمعالي بن هاشم؟ قال: نعم. مجموع هذا الحديث الانسان يفهم انه اكو وضوح، اكو ارتكاب، اكو مفروضيه عن ان حرمه الصدقه موضوعها هو ماذا؟ بني هاشم. موضوع بني هاشم. يعني المنتسبين بحسب الفارق يعني المنتسبين الى هاشم بالعاد لو كان الموضوع من هذا ليش يخص بني هاشم؟ يعني كانه ضمن وقت بني هاشم جيل المنتسبين الى هاشم بالعاد لو كان الموضوع هو اعم من ذلك يشمل هذا ويشمل المنتسب بالعم لكان المناسب التعبير اقل في روايه واحده من الروايات كثيره روايات غير هاي ما فيها غير الروايات بعد غير كان سندا هذا التخصيص لماذا؟ شنو وجه هذا التخصيص؟ قال مناسب ان يعبر بعباره تشمل كلا الطائفتين المنتسب بالعم والمنتسب بالعم وغير ذرية هاشم فاحنا ما استندف على ذرية هاشم يشمل المنتسب بالعم والمنتسب بالعم هذا التعبير بهذا والتعبير بالبني هاشم الظاهر كما قلنا ضرورا واضحا في الاختصاص ببني بالمنتسب بالعم هذا يصلح ان يكون هو دليل على ماذا؟ على ان حرمة الصدقة وحرمة الزكاة موضوع هو المنتسب الى هاشم بالعاد فيتم الدليل شنو الاول المتقدم؟ الدليل الاول المتقدم لو تنزلنا وقلنا بانه كل هذه الروايات ليس لها ظهور في الاختصاص في مسألة حرمة الزكاة مو الاستحقاق وهذا نكمل الدليل الاول ليس لها ظهور في الاختصاص فهذا هل ظلمه؟ يعني عدم ظهور هذه الروايات في اختصاص حرمة الزكاة المنتسب الى هاشم بالعاد عدم ظهورها في الاختصاص هذا هل يعني عدم الاختصاص؟ هل يعني التعميم؟ بالله ما يعني التعميم بسبب بسيط وهو انه لا نملك دليل على حرمة الزكاة على 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 حرمة الزكاة عليهم على المنتسب الى هاشم بالعم فهذا لا نملك دليل مستقل ولا شيء من الأدلة يدل على ماذا؟ يدل على 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 حرمة الزكاة على المنتسب الى هاشم بالعم ما عندهم شيء دليل فما في منها الجهة دليل على حرمة الزكاة على المنتسب بالعم وهذا أدلة ما يقول مختصة لكن تدل على حرمة الزكاة على المنتسب بالعاد لا ندل وبلا تدل على حرمة الزكاة على المنتسب بالعاد إذا دليل يدل على حرمة الزكاة على المنتسب بالعاد ولا دليل على حرمة الزكاة على المنتسب بالدين قلنا بالعموم قال المجموع يعني الاختصاص يعني اختصاص يعني أن حرمة الزكاة تختص بالمنتسب بماذا؟ بالعاد بل لم يجد دليل على ماذا؟ على حلية الزكاة للمنتسب الى هاشم بالعم وهو مرسل متقدم لأن صرحت في غيرها بحلية الصدقة لمن كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي عشان الاختصاص الحلم هاشمي هنا أدلة يجب تحرم الزكاة بالاختصاص تحرم الزكاة على المنتسب بالأب وأدلة يجب تحل الزكاة على المنتسب بماذا؟ بالأم إذا حرمة الزكاة تختص بماذا؟ بالمنتسب بالأب وهو المحمود إذا هذا لا يضر معي هذا شيئان نتيجة هذا البحث هو أنه كلام مطروح في بعض الخمس استحقاق الزكاة الخمس هل يكون مختص للمنتسب إلى هاشم بالأب أو يعم المنتسب إليه لماذا؟ عن طريق أم نقول أنه فاقا للمشهور وهو المعروف فيما بينهم أنه لا نقول بالاختصاص ودليلنا على هذا الاختصاص أمران الدليل الأول هو الدليل الأول هو ما ذكرناه أولا من أن موضوع حرمة الزكاة هو مختص بالمنتسب بالعاد وأدلة التعوير البدنية نفسا منها وحدة الموضوع فيكون ما هو موضوع في باب الزكاة هو الموضوع في باب استحقاق الخامس فحيث أنه مختصنا فيكون مختص أيضا هنا هذا الدليل الأول والدليل الثاني هو المرسلة والمرسل لا بأس بالاعتماد عليها وهي صريحة فيما ذكرنا وظاهرة فيما ذكرنا فالاعتماد عليها يكون في محله نعم نحن في الدليل الأول شككنا في دلالة بعض الروايات على ماذا على اختصاص حرمة الزكاة بالمنتسبين ولو هاشم بالآن بعد مثل صحيح الزرارة شتتنا في بذلك على اختصار أن قلنا لنا كل هناك روايات أخرى ظاهرة في ماذا؟ في الاختصار. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ العبارة. قال مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة فمن انتسب إليه بالعلم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا، ما دام كان الموضوع الهاشمي فلا فرق بين هؤلاء جميعا، وهذا واضح. ثم يقول ينبغي تقديم الأتم علقتان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره أو توفيره. العبارة العامة ما أعرف شو المقصود توفيره. كالفاطميين، الفاطميين هذا مثال للأتم علقة، لكن ظاهر توفيره معطوف على التقديم، يعني ينبغي تقديم الأتم علقة كالفاطميين أو توفيره. يعني لعل المقصود به هو التقديم، يعني كان من على الطرف الآخر، يعني التخصيص الخمس لهذا الأتم علقتان. توفيره يسلمها لعله أنه يعطى ذاك، لكن هذا يعطى أكثر من ذاك، يوفر عليه هيك كأنه، هذا اللي يخطر في الذهن. ينبغي تقديم الأتم علقة، تقديم يعني مع من الطرف الآخر وحجبه. توفيره توفير الأتم علقة يعني دفع إليه أجل ما يدفعه للباقيين، لا هذا المقصود. والأدارة مو منا، يعني هو موجود بالدروس بالشيء الأول. على كل حال هذا تمام. المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة والشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاجتهاد في بلده. هذا ظاهر أنه يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في اليوم القادم. فنختم البحث بذكر رواية والتبرك برواية مروية في معاني الأخبار. والرواية ما تحتاج إلى سند صحيح، الكلام في مضمونها. يرويها الشيخ الصدوق بسند عن أحمد بن سهل الأزدي قال: سمعت أبا فروة الأنصاري وكان من السائحين، شو سيعبر عنه وكان من السائحين، يقول: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريين، بحق أقول لكم إن الناس يقولون إن البناء بأساسه، البناء بأساسه، وأنا لا أقول لكم ذلك أو لا أقول لكم كذلك، إن البناء ليس بأساسه. قالوا: ماذا تقول يا روح الله؟ قال: بحق أقول لكم إن آخر حجر يضعه العامل هو الأساس. تمام بالعكس، آخر حجر يضعه العامل هو الأساس، إشارة إلى خاتمة الأمر، إلى عواقب الأمر. آخر حجر يضعه الإنسان هو الأساس، هو الأساس. هذا الحجر الذي يضعه آخر شيء إذا لم يكن كما ينبغي وكما هو المطلوب، يجب أن كل ما أسسه يكون هباء منثورا. خمسة أشهر العاقبة من الأمور المهمة جدا ينبغي الالتفات إليها والاعتناء بها، غفلة واحدة عن محاسبة الإنسان لنفسه. غفل واحد عن الشيطان عن النفس الأمارة بالسوء تجد الإنسان في المهالك وتقضي على كل ما بنى خلال عمر هذا المديد كده عمر 40 سنة 50 سنة إلى آخره كل تقضي عليه فيصبح لا شيء يصبح هذان موفورة غفلة واحدة عن محاسبة النفس عن مراقبة الشيطان ترد الإنسان في كل هذا فيكون الأساس وذاك وآخر حشر وضعه العامل. الشواهد كثيرة على هذا كثيرة جدا من بل عن ابن باعورة إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا في رواية من بل عن المعرة أوتي أعطي الاسم الأعظم فكان يدعو فيستجاب له يدعو فيستجاب له أعطي الاسم الأعظم آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. والنتيجة شنو هيجة؟ النتيجة انه خسر الدنيا والآخرة خسر كل ما بنا خلال هذه الفترة. قال الزبير بن العوام الزبير هذا صاحب المواقف المشهودة المعروفة الكثيرة صحبة وجهاد وإلقاء النفس في المهلكة وفي الموت وفي المعارك في سبيل الدين وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النتيجة غفلة واحدة شوية أثر علي ابنه أثر علي كذا حب السلطة حب الجاه غدا جاب الفلوس فلوس محاك عرف الدرهم فعل غيره الله درهم فلوس يقولون واحدة من السياسات كذا الخليفة الثاني هو هذا أوراق بالفلوس فلوس جت الرواية وأحسن طريقة لإسكات الإنسان وجعله يعني لا يهتم بما ينبغي أن يهتم به هو أوراق بالمال مادة تنسى الإنسان كل شيء حتى إذا كانت الأرضية مستعدة خلص طالب فكانت عقدتها هذا عقدت النتيجة أن خرج لحرب يماني زماني الذي هو لا تنظم وكان يدافع عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وكان من أشد المتمسكين بحق علي عليه السلام هو أشد من غيره كان يقولون كان جدا متعصب في هذا الباب وإذا به نفس يحارب هذا الإمام الذي تعصب له والذي دافع عنه يحاربه ويخرج لقتاله وإلى آخره ليش انسوا عاقبكم ما تعاقب عاقب حسنة ما هو زوجة وهكذا سلمان سلمان وأحمد بن هلال العبرتاوي وإلى آخره. هذه مسألة جدا مهمة أن الإنسان يكون دائما يواظب نفسه يحاسب نفسه لو ينزلق إذا انزلق يخسر كل شيء. طبعا هذا حسب الافتراض انه اكو شيء حتى ما واحد يخسره الانسان احنا مو معلوم عندنا شيء خسره ولا لكن اذا كان الانسان عنده اشياء عنده اعمال صالحه خلافه امره عليه ان يراقب نفسه لئلا يقع في سوء العاقبه. والادعيه كثيره في هذا المجال اللي نستجير بالله من سوء العاقبه نجعل عواقب امورنا على خير إلى آخر من الأدعية الكثيرة التي إن الإنسان ربه بأن ماذا بأن يجعل عواقب أموره على خير. وصلى الله على محمد وآله وجميع الطاهرين.